الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نبدأ إن شاء الله تعالى دروس السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. أنا مش عارف والله أبدأ منين، ولكن ما أقوله من خلال دروس السيرة، أبدأ يعني هذه الدروس بكلمتين عظيمتين. الكلمة الأولى وهي كلمة للإمام الزهري رحمه الله تعالى، محمد بن شهاب الزهري، حيث كان يقول: كنا نعلم أولادنا السيرة كما نعلمهم القرآن. كنا نعلم أولادنا السيرة كما نعلمهم القرآن. وقول ابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى: نظرت إلى الفقه وغيره من العلوم فوجدت أنها لا ترقق القلب كما يرقق القلب السيرة وسير الرجال وسير الرجال. يعني أن نظرت الفقه وما فيه من جلال، وفلان قال وفلان عاد والأدلة، وكذلك أيضا نظرت إلى الحديث وما فيه من علوم، فما وجدت هذه العلوم ترقق القلب كما يرقق القلب علم السيرة وعلم سير الرجال. فمن أعظم الأمور التي يرقق العبد بها قلبه، قال ابن الجوزي رحمه الله، حاضر، قال ابن الجوزي رحمه الله: نظرت إلى علم الفقه وعلم الحديث فوجدتهما لا يرققان القلب كما ترققه السيرة وسير الرجال وسير الرجال. هذا في دليل بالغ ان علم السيرة علم عظيم، علم عظيم. ليه اخواننا ندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى تستطيع ان تعرف كلام الله تبارك وتعالى. كثير من الايات التي وردت في كتاب الله محتاجة لعلم السيرة، انك تقرأ وتبحث يا ترى الكلمات دي ايه، يا ترى لما ربنا تبارك وتعالى يذكر لنا بعض الآيات المتعلقة بالسيرة، طب من عايز أفهم هذه الآيات أفهمها إزاي؟ بدراسة السيرة. فمن أهمية دراسة السيرة يا إخواني أنك تفهم بها وتقف بها على بعض اللطائف وتفاسير الآيات التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى. لتدرس السيرة، ندرس السيرة يا إخواني علشان فيها سير السابقين، سير السابقين أتعلم منها وأنتفع بها. لقد كان في قصصهم عبرة، أي عظة واعتبار لمن تدبر ومن تأمل. ليه تدرس السيرة؟ لأن الأصل الثاني من أصول اعتقادك بعد إيمانك بالله إيمانك بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب كيف أؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنا لا أعرفه؟ كيف أؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنا لا أعرفه؟ إذن وجب عليك أن تدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بدراستك للسيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعرف به النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يزداد إيمانك وحبك وتعلقك بالنبي صلى الله عليه وسلم. لتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سيرة النبي منهج حياة، منهج حياة. تشوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان قائدا للجيش، تشوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان إماما للناس في الصلاة، تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان رجلا سياسيا، تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان رجلا اقتصاديا، تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان رجلا اجتماعيا، تنظر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أب صلى الله عليه وسلم، تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يربي الصحابة على الإيمان تقوى وزرع، تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتتعلم منه في بيته، وتتعلم منه في الطريق، وتتعلم منه بين الناس، تتعلم منه بين الصاحب، تتعلم منه بين الأقارب، تتعلم منه بين الجيران. سيرة النبي منهج حياة. وأنا كنت نفسي أدرس معاه خلال الشهر اللي هو بتاع الدورة سيرة النبي كلها، سيرة النبي كلها، ولكن الوقت ضيق، الوقت ضيق. فانا اللي انا عايزه منك ان شاء الله من خلال الدروس بتاعتنا اللي احنا هندرس فيها اربع غزوات للنبي صلى الله عليه وسلم، انا عايز اعلمك حاجه واحده، ازاي تقرا سيره. انا عايزك ازاي تقرأ سيرة، انا عايزك النهاردة تصنف كتاب سيرة، تألف كتاب سيرة، وانا مش انت مش تألف، انت مش هتجمع، ولكن انا عايزك ترتب. النهاردة يا اخواننا كثير من كتب السيرة، كل ما اطلع على كتاب من كتب السيرة اجد ان الكتاب ده عايز يترتب، عايز يبقى تقول طيب ليه ما تقومش بهذا الامر. انا عايزك النهاردة عايزين نفهم السيرة فهما صحيحا، عايزين النهاردة نستفاد من السيرة. طب يا ترى ازاي استفيد من السيرة؟ هتستفيد من السيرة اذا خرجت منها الفوائد. طب ازاي اخرج فوائد؟ انك تقرأ القصة اللي وردت في السيرة مرة واثنين وثلاثة وتبص لنفسك، يا ترى الموقف ده حدث لك في حياتك ولا ما حدثش لك قبل كده؟ ويا ترى لو حدث لك الموقف ده انت هتستغله ازاي؟ احنا قلنا ان شاء الله احنا ندرس اربع غزوات للنبي صلى الله عليه وسلم، احد والخندق وتبوك وفتح مكة، اربع غزوات للنبي صلى الله عليه وسلم. هنتعلم من خلالها ازاي ادرس السيرة. اول غزوة معانا النهاردة غزوة احد، غزوة احد. وانا عايزك دايما وانت بتقرأ اي غزوة من الغزوات تحط قدام الغزوة كاتب فوق غزوة احد، تقوم كاتب كده يا ترى ما سبب غزوة احد، يا ترى ايه السر وراء هذه الغزوة، السر اللي دافع الكفار كفار مكة يخرجوا من مكة علشان يقتلوا النبي في المدينة، ايه السر؟ ويكون ده اول سؤال عندك، اول سؤال عندك ممكن يجي لك الامتحان، ما سبب غزوة احد؟ والنهاردة لما اقول لك غزوة احد انا بكلمك على معركة، انا بكلمك على غزوة، انا بكلمك النهاردة على محاولة قتال من المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم. اذا لابد ان يكون هناك دافع، دافع المشركين لهذه الغزوة. اولى هذه الدوافع السبب الديني، دافع ديني. يعني ايه دافع ديني؟ الكفار لا يحبون الاسلام، اذا لابد علينا ان نستأصل شأفة الاسلام ونقاتل المسلمين، واذا قتلنا نبي الاسلام والمسلمين فلن تقوم للمسلمين شوفة. اذا لابد علينا ان نخرج بعدنا وعتادنا وقوتنا وما نملك حتى نستأصل شأفة الاسلام، حتى نستأصل شأفة الاسلام. اذا هذا هو السبب الاول الذي دفع الكفار لقتال المسلمين في غزوة احد. السبب الثاني وهو سبب اجتماعي، السبب الاجتماعي يا اخوانا جاء منين؟ ان غزوة بدر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتصر في هذه الغزوة على الكفار اصاب كفار مكة خزي وعار وذلة. الخزي والعار والذلة اللي اصاب سادة قريش دفعهم ان هم يتحركوا لإعادة السيادة مرة ثانية لهم. العصابان العاص لما اتقتل مني 70 واتقصد 70، واخد بالك؟ بالتالي انا عايز اخذ بالثأر لهؤلاء. السبب الثالث اللي دفع الكفار لغزوة احد احنا بنسميه سبب سياسي، سبب سياسي. يعني ايه؟ بقول النهاردة ان قريش لها مكانتها وسط العرب، قبيلة عظيمة وسط العرب. النهاردة لما تجرأ المسلمون وهزموا المشركين في غزوة بدر هذا ممكن ان يكون فيه دافع لباقي القبائل ان تغزو قريش. والنهاردة يقولوا محمد ومن معه من قلة من المسلمين حاربوا قريش وهزموها، اذا بالتالي انا اخرج لقتال قريش واستأصل شافتها، وبالتالي الاموال الحجيج بياتوا بها الى بيت الحرام تكون لنا. اذا هذا السبب السياسي دافع قريش عايزه تعيد مكانتها وسط الامم وسط القبائل. هناك سبب اخر وهو سبب اقتصادي. ايه السبب الاقتصادي؟ النبي صلى الله عليه وسلم في القافله التي اتت من الشام وكانت السبب في غزوه بدر، النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليأخذ هذه القافلة، فالمشركون قالوا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ طريق البحر وسد علينا القوافل، خد بالك معايا هنا الشام، الشام في الأعلى، تحت الشام المدينة، تحت المدينة مكة، يبقى المدينة في وسط الطريق بين الشام وبين إيه؟ مكة. طيب كانت هناك في رحلة عظيمة كبيرة ضخمة جدا بتنطلق من مكة، راح فين؟ راح الشام، تودي بضاعة وتجيب ايه؟ استيراد وتصدير يعني.
واخبار. فكانت بتسلك طريق البحر، بحر الأحمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سد عليهم هذا الطريق فكروا في طريق ثاني اللي هو طريق العراق، يطلع من مكة للعراق ومن العراق لإيه؟ للشام، بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي لما علم بذلك أرسل سرية وأخذ القافلة التي كانت تملكها إيه؟ قريش. فأخذت قريش تفكر النهاردة لو محمد صلى الله عليه وسلم قاعد لنا في طريق العراق وفي طريق إيه؟ وفي طريق البحر، وقاعد لنا في طريق المدينة، يبقى إحنا كده لا في بيع ولا في تجارة، إذا النظام الاقتصادي بتاع قريش إيه اللي هيحصل له؟ هيتدمر. إذا لابد أن نستوصل شهادة محمد حتى نؤمن طريق الإيه؟ طريق القوافل في ذهابها إلى الشام وفي إتيانها من الشام إلى إيه؟ إلى مكة. العوامل الأربعة دولا هي هم اللي دفعهم قريش للخروج إلى ملاقاة النبي صلى الله عليه وسلم وحرب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. وخد بالك من الحال، خد بالك من الحال، إن القافلة اللي نجت من النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد وفلتت من النبي صلى الله عليه وسلم، لما عادت إلى قريش قرر زعماء قريش وعلى رأسهم أبو سفيان قبل إسلامه أن يتقوى بهذا المال وشراء الأسلحة والعدة والعتاد لقتال النبي بنفس القافلة. القافلة دي اتباعت ب50,000 دينار، فهذا دعم مادي عالي جدا 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 بخلاف الدعم المعنوي. الدعم المعنوي يا إخواني إن أبو سفيان نادى على الشعراء، هاتون شعراء قريش. جم الشعراء وبدأ يقول لهم أنا عايزكم تنطلقوا بين القبائل تهيجوا القبائل على قتال محمد وتذكرونهم بما صنعه أصحاب محمد في أهليكم، قتلوهم وأثروا بعضهم في هذا الوقت، لابد أن تخرجوا إيه؟ تحمسوا الناس وتهيجوا مشاعر الناس علشان يخرجوا معنا الإيه؟ للقتال، علشان يخرجوا معنا للقتال. فكم من هؤلاء الذين خرجوا لتهيج وحمس الناس؟ أبو عزة عمرو بن عبد الله الجمحي أحد الشعراء اللي خرجوا لتهيج حماس الناس لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. كما خرج أيضا شاعر آخر وهو مسافع ابن عبد مناف، مسافع ابن عبد مناف. يبقى قريش الآن أعدت العدة المادية والعدة الإيه؟ المعنوية. وبالفعل خرجوا. في الوقت ده كانت هناك أجهزة مخابرات عالية جدا من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأجهزة، أجهزة المخابرات، الجهاز المركزي للمخابرات العامة، أرسل رسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن قريشا قد أعدت العدة والعداد لغزو المدينة. ففي هذه الحالة جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يستشير الصحابة، يا ترى نخرج لهم برا المدينة ولا ننتظر في المدينة لحد ما يدخلوا علينا؟ كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يقعد في المدينة، كان رأي النبي إن هم يقعدوا في المدينة. ليه؟ لأن المشركين إذا دخلهم قاتلهم الرجال في الطرقات والنساء من فوق الأسطح والأطفال أيضا من فوق الأسطح، يبقى عدد الجيش إيه؟ ذات. يبقى الرجال اللي قتلوا والنساء من فوق إيه؟ بالحجارة والحلل والمياه الساخنة تلقى على رؤوس الكفار المنافقين، المرأة مثلا تحذف الكافر مثلا بحجر أو غير ذلك، يبقى جيش المسلمين إيه؟ تضاع. وده كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم. الشباب اللي كانت عندهم حماسة وقوة وما خرجوش في غزوة بدر، قال يا رسول الله والله ما دخل علينا أحد قتل في المدينة قبل الإسلام. أنت شفت لما واحد يجي لك بيتك ويضربك، أو يجي لك في الشارع بتاعك ويضربك، عيبة كبيرة جدا إن أنت تضرب في الشارع بتاعك، واخد بالك؟ إنما لو ضربت ورا مش مشكلة، إنما لما تضرب في بلدك دي مشكلة. فالصحابة عدوا إن الكفار هم اللي يدخلوا المدينة عيب كبير. يا رسول الله والله ما دخلها أحد علينا قبل الإسلام، أفيدخلونها علينا بعد الإسلام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما استشار نزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأيهم، نزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأيهم ولبس لأمته وأعد العدة ولبس النبي صلى الله عليه وسلم الدرع بتاعه اللي احنا نسميه اللي هو القميص اللي واقف من الرصاص كده، لبس النبي صلى الله عليه وسلم الدرع بتاعه وخرج النبي صلى الله عليه وسلم. فالأنصار وقفوا بينهم من بعض كده وقالوا رددنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه، معقول احنا نرد رأي النبي؟ انتوا ازاي ما تاخدوش بالكم من حاجة زي دي؟ النبي يؤمرنا بشيء واحنا نرد رد النبي؟ لا، نعمل ايه؟ ارجعوا بسرعه للنبي. يا رسول الله، يا رسول الله، شأنك إذن، اللي انت عايزه، احنا تحت امرك، تحت امرك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنبي اذا لبس لأمه الحرب ان يضعها حتى يقاتل. النبي طالما لبس لأمه الحرب هيخرج للقتال. يبقى اذا اللي انا عايزه منك وانت بتقرا فقره زي دي في كتاب السيره زي رحيق المختوم او وقفات تربويه للدكتور احمد فريد او السيره النبويه المحمود المصري، تقف مع نفسك وتاخد فائدتين. الفائده الاولانيه الاستشاره، الاستشاره قبل ما تعمل اي عمل من الاعمال، استشير، استشير والدك. اذا كانت المساله متعلقه بمساله شرعيه، استشير من؟ استشير اهل العلم. الاستشاره في من بينك وبين الناس، وكما قال بعض السلف: ما خاب من استشار، ما خاب من استشار. المساله الثانيه، المساله الثانيه فيها عدم رد قول النبي صلى الله عليه وسلم ابدا. اوعى في يوم من الايام ترد راي النبي، ولكن امتثل مباشره لامر النبي. قل عطوا ايه؟ سمعنا وطعنا، زي ما الصحابه رضي الله عنهم عملوا. الفائده الثالثه: ممكن الانسان في بعض الاوقات يخطئ، لان الصحابه هنا ردوا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المساله كانت مساله استهلاليه مش امر تنفيذ. اذا اخطات في بعض الاوقات ارجع على طول وصلح. اذا تركت السنه، سنه الاسلام في بعض الاوقات، ارجع على طول وتابع لسنه النبي صلى الله عليه وسلم. واخد بالك؟ طيب، في هذا الوقت، في هذا الوقت الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم يستشير الصحابه رضوان الله عليهم ماذا نفعل في شان هذه المعركه، كانت جحافل جيش المشركين قد خرجت من مكه وتوجهت الى النبي صلى الله عليه وسلم في مكه. ايه اللي حصل؟ اللي حصل يا اخواني ان ابو سفيان قد اعد جيشا قويا، عدده كام؟ 3000 مقاتل. عدده كام؟ 3000 مقاتل. وجعل على ميمنة الجيش خالد بن الوليد، وجعل على الميسرة عكرمة بن ابي جهل، وكان ابو سفيان هو القائد العام لجيش المشركين. في هذا الوقت، في هذا الوقت الذي تحركت فيه جحافل الشرك والمشركين من مكة متوجهة الى المدينة، كان هذا اليوم يوم عجيب جدا جدا في مكة. اليوم ده يوم عجيب جدا جدا في مكة. ايه اللي حصل يا اخوان؟ اللي حصل ان كان كل واحد من اصحابه رضوان الله عليهم عنده عمل ما بيعمله. منهم اللي كان بيتزوج، ومنهم اللي كان بيعمل عشان يقضي دين كان عليه، ومنهم اللي كان مش متوقع للغزو، ومنهم اللي كان مريض ما يقدرش يحارب. فتعالوا بنا لنرى حال المدينة في اللحظات الحاسمة قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. تعالوا بينا كده نمشي وسط طرق المدينة يا اخوانا، نمشي وسط طرق المدينة، واحنا ماشيين كده عدينا على بيت مكتوب عليه بيت عبد الله ابن حرام. ابو مين؟ ابو جهل. عبد الله ابن حرام كان رجلا عنده 10 ولد و9 بنات، ولد وايه؟ وتسع بنات. وكان عبد الله بن حرام عليه دين كبير جدا، لازم يقضي، لازم يدفعه. شوف حرص الناس على الدين، مش النهارده ياخدوا الحاجه ويطنش عليها. واخد بالك؟ فاحنا النهارده ماشيين كده في طرق المدينه، فوجدنا صوت عبد الله بن حرام وهو بينادى على ابنه جابر. فقال له: يا جابر تعال، ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا شايف كده إن أنا أول واحد هيقتل من أصحاب النبي في الغزوة دي، وإن علي دينا، وإني والله يا جابر لا أترك بعدي أعز علي منك غير رسول الله. أعز الناس عند مين؟ وبعد كده أنت. وإن علي دينا، وإن علي دينا فاقضه واستوصي بأخواتك خيرا. يبقى هي دي وصية عبد الله: أنا بحبك حب كبير جدا وبعزك كده، بس بحب النبي أكثر منك. ده أول درس يتعلمه جابر من أبوه، إن أعظم واحد تحبه ويتمكن حبه من قلبك مين؟ ده أول درس. خد بالك ان الوصية بتاع سيدنا عبد الله لابنه وصية بافعال طاعة وقضاء دين. فاول حاجة قال له انا بحب رسول الله وده اعز نفس عندي، وبعد كده انت، بس انا علي دين وانا شايف نفسي بكرة هموت، فانا عايزك تقضي هذا الدين واستوصي مين باخواتك خيرا، استوصي باخواتك خيرا. فاصبحنا فكان اول قتيل. يبقى اذا دي في الليلة الاولى اخر ليلة قبل المعركة، نداء من الاب لابنه، من الاب لابنه علشان يخبره بهذه الامور. نمشي شوية في طرق المدينة نجد حوار اخر، الا وهو حوار يدور بين من؟ بين عمرو بن الجموح واربع من ابنائه. عمرو بن الجموح يا اخواني كان رجلا احرج. طب والاعرج بياخد الجهاد؟ الدليل ليس على الاعرج حرج، ربنا بيقول كده سبحانه وتعالى، فهو ما لهوش دليل، ما لهوش جهاد، ما لهوش جهاد. وكان عنده اربعه فرسان مغاوير ابطال، يعني ما لهوش حل في الجهاد. فوجدنا خطاب اخر ماشيين كده في طرق المدينه، فوجدنا مين؟ وجدنا عمرو بن الجموح بيتحدث مع مين؟ مع ابناء الاربعه. فقال له بنوه ان الله قد جعل لك رخصه لو قعدت ونحن نكفيك. انت لك رخصه ان انت لا تجاهد في سبيل الله في غزوه احد، واحنا اربع رجال نقاتل عنك وهنكفيك القتال في غزوه احد، فانت اقعد بقى وريح نفسك كده واطمئن، ما تخافش، احنا اربعه هنقوم مقامك في الجهاد. فعمرو بن الجموح راح للنبي متصلي يا اخواني، فاتفقنا تذكر النبي تصلي على طول. فذهب عمرو بن الجموح الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان هؤلاء، وخد بالك ما قالش ابنائي، ده دليل ان هو كان ايه؟ متغاظ منهم، عايزين ان نعمل جهاد، عايزين ان نعمل جنه. فقال يا رسول الله ان هؤلاء يمنعونني ان اجاهد معك، والله اني لارجو ان استشهد، الغايه العاليه جدا والامنيه بتاعتي ان انا ايه؟ اموت شهيدا يا رسول الله، واني لارجو ان استشهد. فأطأ بعرجتي هذه الجنة، أنا عايز أطأ بهذه العرجة الجنة. دي فائدة علي أوي، فائدة علي أوي. يبقى أنا النهاردة المؤلة أنت نفسك في إيه؟ ما تقوليش نفسي أنجح، أنا عايزك تنجح وتطلع من الأوائل، بس ما تخليش ده هو الهدف الأصلي. أنا عايزك تقول الهدف الأصلي إني أكون في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ده في الآخرة. في الدنيا بقى تقول لي عايز أنجح وعايز أتجوز وعايز عن فلوس، قول كل الكلام ده، بس تخلي الهدف الاصل ايه؟ الامنيه العاليه ايه؟ الجنه. مش كده يا اخوانا؟ واني يا رسول الله اتمنى ان اطع بعرشتي هذه الايه؟ الجنه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انت فقد وضع الله عنك الجهاد، انت بقى ربنا عز وجل وضع عنك الجهاد. وقال لبنيه وما عليكم ان تدعوه، اتركوا سيبوه لعل الله عز وجل ان يرزقه الشهاده. فخرج مع رسول الله فقتل. يبقى ده ايضا مساله ثانيه او حوار اخر دار بين من؟ بين الاب وايه؟ وابنائه بين معركه احد. نمشي برضه في طرق المدينه كده نجد برضه حاجه غريبه جدا. ايه هي الحاجه الغريبه دي؟ الحاجه الغريبه دي ان كان في واحد ليله عرس النهارده، ليله بناء النهارده، في اليوم اللي هيخرجوا فيه غزوه احد، هو مين؟ حنظلة. حنظلة بيتجوز اخوانا. حنظلة النهارده هو عريس الصحابه رضي الله عليهم. حنظلة النهارده مراته الصحابيات بيزفوها، بيضربوا لها الدف ويغنوا لها بالغناء الطيب. النهارده حنظلة بفضل الله راح خد زوجته المنتقبه اللي لابسه الحجاب الشرعي وخدها من ايديها وراح فين؟ راح البيت بتاعه. حنظلة النهارده دخل بعروسته بيجامع بيجامع، يسمع ايه؟ يا خيل الله اركبي، يا خيل الله اركبي، حي على الجهاد. يعمل ايه حنظله؟ يسيبها ويخرج للجهاد، يلبي المنادي، يلبي النداء ويخرج. طب يا حنظله اغتسل، مفيش وقت، انا عايز الجنه مباشره، ما عنديش وقت. زي عمير بن حمام. عمير بن حمام في غزوه بدر لما النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا الى جنه عرضها السماوات والارض، عمير بن حمام طلع من جيبه شويه تمر يستقوي بها على الجهاد، فقال يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. قال بخن بخن يا رسول الله؟ قال له انت ايه اللي بيخليك تقول بخن بخن؟ قال جنة عرضها السماوات والأرض اني اريد ان اكون منها. ثمرات اكل تمر اتأخر عن الجنة وثمار الجنة بشوية ثمرات، فألقى الثمرات وقاتل حتى كان اول قتيل في غزوة بدر. حنظلة يقول انا اغتسل واتخلق على الجهاد؟ لا، ده انا عايز الجنة، الغزو ده ما ياخذنيش عن الجهاد. سبحان الله سبحان الله. موقف اخر، نزول كده من شوارع المدينة، نجد الاولاد الصغيرين 12 13 سنة. عندك كم سنة؟ 14. عندك كم سنة؟ 14. عندك كم سنة؟ 14. عندك كم سنة؟ 13. تخيلوا أمور. تخيلوا عبد الله بن عمر و15 واحد من شباب الصحراء كان بالطول ده وبالسن ده، وكل راح للنبي يا رسول الله عايزين نجاه. تخيل كده. اسمك ايه؟ اسأل الله عز وجل ان يبارك فيك يا عبد الرحمن. شوف تخيلوا شباب الصحابة عنده 13 سنة و14 سنة و12 سنة اقل من عبد الرحمن كمان، وخارجين للايه؟ الجهاد. يا رسول الله عايزين نجاهد معاك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ايه؟ لا، انتوا لسه ما بلغتوش للسن الشرعي للجهاد. ويردهم النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله سبحان الله. شفنا قيمة الجهاد عند الناس دي كانت عاملة ازاي. النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل بدأ ان هو ايه؟ يخرج. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يخرج. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قائد، عد العدة وجهز الجيش، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قسم الجيش لثلاث كتائب. الكتيبة الأولانية هي كتيبة المهاجرين. الكتيبة الأولانية كتيبة من؟ المهاجرين. وأعطى اللواء بتاعها لمن؟ مصعب بن عميس. والكتيبة الثانية هي كتيبة الأنصار، وأعطى اللواء لمن؟ أسيد بن حضير. أسيد بن حضير هذه الكتيبة كتيبة الأوس. أما كتيبة الخزرج وهي الكتيبة الثالثة، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم لواءها للحباب ابن المنذر. للحباب ابن المنذر. النبي صلى الله عليه وسلم قسم الجيش، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يأخذ بكل أسباب النصر. أي أسباب النصر؟ قسم الجيش أولا، ثم بعد ذلك ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بين درعين، مش هلبس حزام واقي واحد من الوساط او قميص واحد من الوساط، النبي لبس درعين واقيين من الوساط. اخذ الاسباب، وهو سيد المتوكلين على الله تبارك وتعالى. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو خارج لقى مجموعة كبيرة جدا من الناس جاية. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول من هؤلاء؟ قال يا رسول الله هؤلاء يهود بني قينقاع جاءوا يعينوننا على قتال المشركين. يهود؟ لا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إننا لا نستعين بالمشركين على المشركين. عايزين النصر يكون نصر خالص للمؤمنين، نصر خالص للمؤمنين. يبقى الجيش بيكون مين؟ مسلم بس. خد بالك ما تكلمش بالسياسة ما تضحكش. طيب بعد كده خرج النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يسير إلى أحد، حدثت فاجعة عظيمة. إيه الفاجعة دي؟ الفاجعة دي هي تخلف ثلث الجيش. إيه ده؟ ثلث الجيش؟ هو النبي خرج بجيش قدره ده إيه؟ خرج بجيش قدره 1000 مقاتل يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. 1000 مقاتل يخرج مع النبي. اللي حصل ان المنافق اللي اسمه عبد الله بن ابي بن سلول لا يريد جهادا، لا يريد جهادا، لا يريد حربا، لان المجاهد عايز ايه؟ عايز الجنه. اما هذا المنافق فكان لا يريد الا الدنيا. اذا يخاف يرجع، ويرجع مع ثلث المنافقين اللي اندسوا وسط جيش المسلمين. وهذه فائده عظيمه جدا 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 من هذه الغزوة. ايه هي؟ ان ربنا تبارك وتعالى وان كان امر المؤمنين بهذه المعركة، وهذه المعركة اصيب فيها من اصيب وقتل فيها من قتل، واصيب فيها النبي صلى الله عليه وسلم بجراحات بلغة ما الان، الا انه كانت هناك ثم فائدة عظيمة جدا عادت على المؤمنين، وهي معرفة المنافقين. وأصبح الجيش المؤمن معروف فيه مين المؤمن ومين المنافق، مين المؤمن ومين المنافق. في هذه اللحظة عاد عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش إلى المدينة مرة ثانية مرة ثانية، وقال أنا كان رأيي إن إحنا نقاتل في المدينة، وطالما إن الرسول صلى الله عليه وسلم أبى ذلك أنا لن أنزل على رأيي نسفل وهفضل في المدينة. ولكن هو هي دي الحجة؟ لا. ففضحهم الله تبارك وتعالى بقوله يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. يبقى أنت النهاردة لما تقرأ هذه الآية في سورة الفتح تعرف على طول إن الآية دي نزلت في مين؟ فعبد الله بن أبي بن سلول. قال إيه؟ قال إن أنا مش هقاتل لأن أنا رأيي إن إحنا نقاتل في المدينة لا نخرج لهم. هو ده اللي قاله بلسانه، ولكن وما تخفي صدورهم أكبر. ده هو مش عايز يقاتل مع النبي، مش عايز ينصر الكفار على مش عايز ينتصر المسلمين على الكفار. خرج النبي صلى الله عليه وسلم. خدوا بالكم من حاجة، ان الاخطاء اللي احنا بنقع فيها ان احنا بنظن ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل لارض المعركة وقف الرماة على جبل ايه؟ على جبل ايه؟ الرماة وقف على جبل ايه؟ احسنت، على جبل الرماة مش على جبل احد. خد بالك، لان اخواننا النهارده لما رحنا السعوديه السنه اللي فاتت كان بعض اخواننا لما شافوا لما شرحنا لهم غزوه احد عملي في منطقه المعركه قالوا معقول هو ده جبل احد؟ حته الارض العاليه كده هي اخواننا تقريبا ارتفاع الجبل دول زي بالضبط كده ارتفاع الصنبره الحديد دي او اعلى قليلا او اعلى قليلا خطوات يسير على الارض. فقاموا قالوا هو ده جبل احد اللي دايما النبي يقول كجبل احد حسنات كجبل احد حسنات؟ لا، ده اسمه جبل الرماة، ده اسمه جبل ايه؟ الرماة. فالنبي صلى الله عليه وسلم انطلق بالجيش لحد ما وصل لارض المعركه وشوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم القائد الاعلى للقوات المسلحه. انا بقول النبي مش سياسي، ارجع تاني للموضوع. النبي صلى الله عليه وسلم نظر لارض المعركه وبص عليها فوجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل ظهره لجبل احد، يجعل ظهره لجبل احد، وجبل احد بيمتد بهذه الصوره. فيكون ان جبل احد يمتد بهذه الصوره يبقى النبي كده حمى ظهره وحمى ايه؟ الميمنه، ميمنه الجيش. بس ممكن العدو اللي هو المشركين يلفوا من حوالين جبل الرماة وياخذوا ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الوقت نظر النبي صلى الله عليه وسلم نظرة القائد الفاهم الواعي، فقال لخمسين رجلا من أصحابه واصعدوا على هذا الجبل، اصعدوا على هذا الجبل وأمر عليهم. كان الأمير عليهم من؟ عبد الله بن جبير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لنا لا تبرحوا مكان لهم، لا تبرحوا مكانكم، إن رأيتمونا ظهرنا عليهم لا تبرحوا. إذا شفتم إن الغلبة والنصر كانت لينا ما تسيبوش مكانكم. وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا. ولو كانت الدائرة علينا وهم اللي بينتصروا علينا وبيقتلوا فينا أوعوا في يوم من الأيام تنزلوا وتعينونا. في أحد روايات الحديث النبي أكد عليهم الكلام وقال إن رأيتمونا تخطفتنا الطير من السماء فلا تبرحوا حتى أعطيكم الأمر وحتى أرسل إليكم. وإن رأيتمونا ظهرنا على العدو وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. شوف التأكيد من النبي صلى الله عليه وسلم عليهم ألا يبرحوا إيه؟ هذا المكان. كانت فعلا خطة عبقرية من النبي صلى الله عليه وسلم، كانت فعلا خطة عبقرية من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم وقف ويستعد للقتال. الناحية الثانية كانت في مسألة مهمة جدا. ايه المسألة؟ اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الان عمال يحمس المؤمنين بالجنة، بجنة عرضها السماوات والارض وبفضل الجهاد في سبيل الله، وكان من احد الاساليب ان النبي صلى الله عليه وسلم استخدمها ان اخرج النبي صلى الله عليه وسلم سيفه وقال من ياخذ هذا بحقه؟ مين ياخذ هذا السيف بحقه؟ قال الزبير عرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفا يوم احد فقال من ياخذ هذا بحقه؟ فقمت الزبير فقمت وقلت انا يا رسول الله اخذه بحقه، فاعرض عني. ثم قال من ياخذ هذا بحقه؟ فقمت فقلت يا رسول الله أنا يا رسول الله، فأعرض عني. ثم قال من يأخذ هذا بحقه؟ فقال من؟ أبو دجانة. قال من؟ أبو دجانة. فقال يا رسول الله أنا آخذه بحقه. ثم قال وما حقه يا رسول الله؟ قال ألا تقتل به مسلما ولا تغربه عن كافر. ولا تغربه عن كافر يعني تجعله دائما قريب على الايه؟ على الكفار. قال فدفعه إليه. وكان أبو دجانة رضي الله عنه إذا احتمى الوطيس واحتمت الحرب واشتد القتال أخرج عصابة من رأسه من جيبه وعصب بها رأسه، وكانت عصابته عصابة حمراء، يخرج كده حتة قماش ويلفها حوالين الرأس، وقال والله لأرين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقر به عينه. فأخذ أبو دجانة هذا السيف، وكان هذا السيف يسلط على رقاب الكفار المنافقين، فأبلى به بلاء حسنا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عمال يحمس المهاجرين والأنصار بهذه الحماسات، فأيضا الكفار كانت لهم بعض الأشياء التي يتحمسون بها للقتال. عارفين يا ترى الكفار كانوا يتحمسوا بإيه؟ تتوقعوا إذا كان النبي بيحمس المهاجرين والأنصار بالجنة، الكفار بيتحمسوا بإيه؟ أحسنت، بالنساء. الكفار خافوا ان هم يفروا، خافوا ان هم ايه؟ يفروا زي ما فروا بدر. قالوا عاملين ايه؟ خدوا النساء. نعم، خدوا ايه؟ النساء. والنساء اول ما وصلوا عند ارض المعركة قبل التقاء الصفوف قامت هند بنت عتبة قبل الاسلام طبعا، هند بنت عتبة اللي هتاكل كبد حمزة، قامت هند بنت عتبة في النسوة التي معها واخذ الدفوف وأخذنا يضربنا خلف الرجال وهن يقولن ويها بني عبد الدار ويها حماة الأدبار ضربا بكل بتار، أي بكل سيف. ثم يقولن إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، يعني إذا كانت الغلبة ليكم إحنا هنفرش السرر وهنكون جاهزين للرجال، وإن تدبروا نفارق، وإذا أنتوا فريتوا المسلمين ايه؟ هياخدون ايه؟ غنائم لهم، وفي هذه الحالة نفارقكم، وان تدروا نفارق فراق غير وامق، ويوامق يعني هذا الفراق غير محبوب لنا. هذا الكلام ليه؟ علشان يحمسوا مين؟ الرجال، علشان يخرجوا للغزو. التقى الجيشان، جيش المؤمنين بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيش الكفار بقيادة أبي سفيان، وتقارب الجيشان. زمان ما كانش وقود المعركة الطيارات تطلع تضرب والمدافع تطلع تضرب ويخش بعد كده القوات البرية، ما كانش موجود الكلام ده. أمال اللي يحمي وتصل المعركة يطلع اثنين ثلاثة يبرزوا. فاللي حصل ان خرج من جيش المشركين حامل اللواء من رجل يقال له طلحة ابن ابي طلحة العبداري، اسمه ايه؟ طلحة ابن ابي طلحة الايه؟ العبداري. وكان من اشجع فرسان قريش، وكان المشركون وكان المسلمون يسمونه بكبش الكتيبة، كبش الكتيبة. خرج وهو يركب على جمل له ويدعو الى المبارزة، من يقاتل؟ من يبارز؟ من يقاتل؟ من يبارز؟ فبعض المسلمين أصابهم الخوف من شجاعة هذا الرجل، ولكن في التو واللحظة قام له بطل من أبطال المسلمين، بطل من أبطال المسلمين وفارس من فرسان المسلمين. هو من؟ الزبير بن العوام. الزبير بن العوام لم ينهي الزبير، مفيش وقت عندنا، مفيش عندنا وقت تضيعه. اللي حصل وثب عليه الزبير وثبة كوثبة الأسد على فريسته حتى ألقنه ضربا بالسيف حتى قتله. في هذه اللحظة تحمس الكفار، وفي هذه اللحظة كبر المسلمون والتقى الجيشان، وقاتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتالا شديدا، قتالا شديدا، وأخرجوا بطولات عالية جدا، بطولات عالية. حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم كان يحارب بسيفين، تخيل حمزة بيحارب بإيه؟ بسيفين، يضرب هذا ويضرب هذا، يضرب هذا ويضرب هذا، ويقول خذوها وأنا أسد الله، خذوها وأنا أسد الله. وكل إن حمزة يقاتل بالسيفين ده يدل على الشجاعة، لأنه ما استخدمش الإيه؟ الدرع اللي يحميه من الضربات، لا، ده دخل حمزة وأخذ يقاتل بإيه؟ بسيفين. أبو دجانة أول ما المعركة اشتدت خرج العصابة بتاعته وربطها على راسه وخرج إيه؟ يقاتل. وأبي بلاء الحسن في جيش من؟ في جيش الكفار، يضرب هذا ويقتل هذا، يضرب هذا ويقتل هذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل قتلا شديدا، وكان الصحابة هدموا هجوما عنيفا على الكفار. في هذه اللحظة إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ الكفار عملوا إيه؟ هربوا، هربوا. مفيش غاية، مفيش غاية بيحارب من أجلها، مفيش غاية بيحارب من أجلها. المؤمن بيحارب ويقاتل حتى وإن كان يعلم أنه سيقتل. إحدى غزوات المسلمين مع الروم يا إخواني، إحدى غزوات المسلمين مع الروم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في زمان وفي خلافة عمر بن الخطاب، خرج جيش المسلمين وظل يقاتل يقاتل يقاتل، وهو يفتح ويفتح ويفتح، وكل ده تعب على الجيش، عمال يخرج من غزوة لغزوة من غزوة لغزوة، لحد ما أصبح هذا الجيش 15 بس بعد القتلى والإصابات. جيش الروم بدأ يتجمع 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 لحد ما وصل كام؟ 600,000 مقاتل. تخيل كده، 600,000 مقاتل، 15,000، 600,000 مرتاحين ومعاهم القوة والعتاد، و 15,000 أنهيكوا بسبب المعارك. تخيل هنا تأتي الرسالة من ملك الروم إلى جيش المسلمين، سوف نبيدكم عن بكرة أبيكم، هنموتكم واحد واحد، ده احنا 600,000 و 15,000. تأتي الرسالة لقائد المسلمين فيكون الرجل حاجة واحدة، دخل الخيمة بتاعته وقفل على نفسه وخرج الأكفان وتكفل وتحنط، ثم خرج للجيش والله، ثم قال والله إنما هي إحدى أمرين، إما النصر وإما الشهادة في سبيل الله، وإني قد دخلت وتكفنت وتحنطت أرجو الشهادة من الله تبارك وتعالى. فما رأيكم؟ رأي المسلمين ايه؟ الكل يخش الخيام يلبس الأكفان ويطلعوا ويقتلوا لحد ما ينتصروا، والأمير اللي كان بعت الرسالة بيقول أنا هابدكم عن بقرة أبيكم يصبح ذليلا منكسرا بين أيدي المسلمين، وباقي الجيش يفر. ليه يا أخوانا؟ في غاية، إما النصر وإما حاجة من اثنين، ما عندناش ثالث. الصحابة رضي الله عليهم في غزوة مؤتة النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم في جيش خدوا كام؟ 3,000. جيش الروم، جيش الروم كان خدره كام؟ 200,000. الصحابة ترددوا، نعمل ايه يا ترى؟ هل يا ترى احنا نرجع ولا نرسل للنبي صلى الله عليه وسلم يبعث لنا مدد، ولا نعمل ايه، ولا نتوقف؟ فقام عبد الله بن رواحة خطيبا وقال ايها الناس ان الذي تهابونه الان هو الذي جئتم من اجله، اللي تخافين منه دلوقتي الموت يعني، هو اللي انتوا جيتوا علشانه، والله انما هي احدى الحسنيين، اما النصر واما الشهاده. فخرجوا فقاتلوا حتى فتح الله لهم. 3,000 قصاد 200,000، يعني كل واحد من المسلمين قصاده 66 من الكفار. فله هدف، له هدف. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه احد لما قاتل وكان عدد الجيش 700 مقاتل قصاد 3,000 مقاتل من المشركين، كان هدفهم الجنه والحصول على الشهاده، زي ما سمعنا الان من عمرو بن الجموح ومن عبد الله بن حرام ووالد جابر. وهذا كان هدي كل الصحابه، كل عايز الجنه. ايه اللي حاصل يا اخواني؟ انطلقوا ووثبوا وثبه الاسد على فريسته حتى مكن الله عز وجل لهم في هذه المعركه. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ بشائر النصر بدات تيجي، لدرجه ان بعض الصحابه رضي الله عليهم قالوا كنا نرى النساء وهن يفرن حتى راينا الخلاقيه في اقدامهن. احنا شفناهم هم طالعين يجروا يجروا، اذا كان الرجال بيجروا النساء يعملوا ايه؟ واخدين الكل بيجري. يقول فلقد رايتهن وهن حاسرات عن اقدامهن، رفعوا الثياب من على اقدامهم، زي ما احنا بنقول ايه؟ خد هدومه في اسنانه ايه؟ وطراف. النساء نفس الكلام كده، عملوا كده برضه، وبالفعل وضعوا الثياب حصروه عن الرجلين عشان يتمكنوا من الهرب، وهربوا. في هذه اللحظه انكشفت الغنائم واتت الدنيا بزينتها وزخرفتها. ايه اللي حصل؟ الرماه، بعض الرماه، معذره، مش الرماه، مش كل الرماه، بعض الرماه نسوا امر النبي، نسوا امر النبي. اذا رايتمونا قد ظهرنا عليهم فلا تاتوا الينا حتى نرسل اليكم، واذا رايتوهم ظهروا علينا فلا تعينونا عليهم حتى نرسل اليكم، حتى نرسل اليكم. سبحان الله. ايه اللي حصل؟ بعض الصحابه اللي عينهم النبي صلى الله عليه وسلم على جبل احد نزلوا بسرعه وخالفوا امر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا علشان ياخذوا الغنائم. في هذه اللحظه كان هناك عبقري من عباقره الكفار اسلم بعد ذلك وهو خالد بن الوليد. خالد بن الوليد صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لما اسلم كان خالد بن الوليد يوم غزوة مؤتة قلت لكم الآن حمزة كان بيقاتل بسيفين. خالد بن الوليد يوم غزوة مؤتة كان بيقاتل بثمانية أسياف. إزاي يقاتل ويضرب يقاتل ويضرب السيف يتكسر من قطر ضرب السيف الحديد بيتقطر من قطر ضرب. قاتل يوم مؤتة بثمانية أسياف. خالد بن الوليد كان عبقري صاحب عبقرية عالية جدا 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 في الجهاد وفي القتال وفي الحروب عنده خبرة رجل محنك في الحروب. ايه اللي حصل؟ وجد ان ظهر النبي صلى الله عليه وسلم انكشف. وجد ان ظهر الجيش انكشف. حصلت هناك ثغرة بس مش ثغرة 73 ثغرة بتاعت غزة احد. الثغرة بتاعت غزة احد ظهر الجيش انكشف. ظهر الجيش انكشف. ايه اللي حصل؟ فاستدار خالد بن الوليد بجيشه من حول جبل الرماة واصبح فيه ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وظهر من؟ وظهر الصحابة رضوان الله عليهم. ايه اللي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم وجهه هكذا. ايه اللي حصل؟ ان المشركين بقوا فين؟ في ظهرنا. فكان الضرب في الظهور. كان الضرب في الظهور. في هذه اللحظة اضطرب الجيش ومال يمينا ومال يسارا. استغل خالد بن الوليد هذا الامر وبالفعل بدا يقاتل. مصعب بن عمير صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كان شبيها بالنبي صلى الله عليه وسلم. اجتمع عليه المشركون وضربوا راسه فوقع قتيلا شهيدا مصعب بن عمير. في هذه اللحظه ظن المشركون ان اللي مات مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاشيع الخبر بين الناس مات رسول الله. مات رسول الله واصيب من اصيب منا. ده احنا اصيب منا كثير جدا. في هذه اللحظه وقف كل واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه. اصابتهم حسره وندامه. لماذا؟ قتل رسول الله. ما تساوي الحياه بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تساوي شيء صلى الله عليه وسلم. هذه الحالة التي أصابت المؤمنين ما أخرجهم منها إلا كلمتين. الكلمة الأولى لرسول الله والكلمة الثانية لأنس بن النضر. الكلمة الأولى هي كلمة أنس بن النضر وكان قد تخلف عن غزوة بدر. تخلف عن غزوة بدر كان في سفر ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم في بدر. فأقسم بالله ووعد ربه وعاهد ربه أنه إذا دخل في معركة أخرى مع النبي صلى الله عليه وسلم سوف يفعل الأفاعيل التي ترضي ربنا تبارك وتعالى. قال والله لئن أحياني الله عز وجل إلى واحدة أخرى لأرين الله تبارك وتعالى ما يرضى به علي. فنظر إلى الصحابة فوجدهم قد جلسوا في مكانهم وقال لهم ما تصنعون بالحياة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما تساوي الحياة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. وأخذ سيفه وأخذ يقاتل ويقاتل وهو يقول والله إني لأجد رائحة الجنة دون أحد. أنا شم ريحة الجنة. شم ريحة الجنة؟ وهي جنة بتشم؟ والله بتشم. والله رائحة الجنة بتشم. قال والله إني لأجد رائحة الجنة دون أحد. وظل يقاتل ويقاتل وبالفعل وبالفعل أرى الله ما يرضى به الله عليه. ظل يقاتل ويقاتل ولا يتأثر أبدا بما يظهر. تخيل أخونا هذا الرجل انكب وسط جيش المشركين يقتل هذا ويقتل هذا يضرب يمينا ويضرب يسارا ويضرب هذا يضربه بالسيف وهذا يضربه بالسهم وهذا يطعنه بالرمح حتى خر قتيلا عفوا شهيدا. خر لله شهيدا أنس بن النضر. هذا الموقف حمس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الحماسة ازدادت اكثر لما سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلموا الي انا رسول الله، هلموا الي انا رسول الله. فتجمع الصحابة مجموعة وراء مجموعة حول النبي صلى الله عليه وسلم. لما سمع المشركون هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم تجمعوا عليه، وكان حول النبي صلى الله عليه وسلم 7 أو 9 من المهاجرين والأنصار، 7 من الأنصار و2 من المهاجرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد عنا هؤلاء؟ فيقوم طلحة ويقول: أنا يا رسول الله، أنا أرد عنك هذا. فيقول: استمت أنت. فيقوم رجل الأنصار فيقول: أنت أنت. فيظل يقاتل حتى يقتل دون النبي صلى الله عليه وسلم. ويقوم فيقول السلام: من يرد عن هؤلاء؟ فيقوم الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، حتى السابع، حتى أتى على من؟ على أبو طلحة، على طلحة بن عبيد الله، على طلحة بن عبيد الله. ويجعل طلحة بن عبيد الله جسده كله فداء للنبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من للقوم؟ من للقوم؟ فيقول طلحة: أنا يا رسول الله. فبينما هو يقاتل ويقاتل ويقاتل، إذ يضربه رجل من المشركين على يديه فتشل قدمه، فتشل يديه. الضربة دي شلت قدمه، شلت يده، ضرب على دي الإيدي تشلت. فكان وقع الضربة قال: حس حس. زي احنا نقول لما تيجي ايه تتعور او تخبط تقول ايه؟ اه واخبرك؟ لا. ابو طلحه، طلحه بن عبيد الله، قال: حس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت باسم الله لرفعتك الملائكه والناس ينظرون اليك. لو قلت باسم الله لرفعتك الملائكه والناس ينظرون اليك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من فره ان ينظر الى شهيد ينظر على يمشي على وجه الارض فلينظر الى طلحة بن عبيد الله. طلحة بن عبيد الله قال قيس بن حازم: لقد رأيت يد طلحة شلاء وقبها النبي صلى الله عليه وسلم يوم واحد. يا بخته، والله يا اخواني يا بخته. عارفين ليه؟ عارفين ليه؟ لأن طلحة بن عبيد الله لما يقف يوم القيامة بين يدي الله عز وجل يقول: يا رب، هذه اليد شلت دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما عبد الله بن جحش هناك يقف مع سعد بن ابي وقاص، سعد بن ابي وقاص، فكل واحد منهم يتمنى امنيه: يا ترى انت النهارده انت واخوك قاعدين مع بعض، نفسك في ايه؟ نفسك تتجوز. وانت نفسك في ايه؟ نفسك عربيه كبيره كده، وايه؟ وشقه عظيمه كده على الميز. واخد بالك؟ لا، سعد بن ابي وقاص وعبد الله بن عبد الله بن جحش واقفين الاثنين مع بعض. اتمنى. عبد الله بن جحش يقول ويدعو وسعد يؤمن: اللهم لقيني رجلا شديد باسه، شديد حرده، قوات شديدة، أقاتله ويقاتلني ثم يقتلني، ويجزع أنفي وأذني، يجزع أنفي وأذني، ثم أقف بين يديك يا رب فتقول: يا عبد الله، بما جلعت أنفك وأذنك؟ فأقول فيك يا رب. وبالفعل يلقى عبد الله بن جحش ويسقط شهيدا، ثم يرونه شهيدا تحت شجرة قد علق على الشجرة، أنفه وأذنه قد مثل المشركون بجثته. استجاب الله عز وجل له، استجاب الله عز وجل له. يبقى أنا النهارده لما أقول طلحة بن عبيد الله فاز، فاز بيده هذه، لأنه سوف يقف بين يدي الله ويقول الله عز وجل: يا طلحة، ما يدك هذه؟ ما الذي أصابعك؟ فيقول: يا رب، فداء لرسول الله. وانتوا لسه مش عايزين تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجل اخر من الابطال اجتمع، من الذين اجتمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ابو طلحة. ابو طلحة الذي كان يقول: نحري دون نحرك يا رسول الله. تترس امام النبي صلى الله عليه وسلم يخشى. اذا كان هناك ابطال مغاوير بيقاتلوا بالسيوف امام النبي، فهو خايف ان حد من المشركين يرفع سهم من كنايته ويضرب به النبي صلى الله عليه وسلم، يضرب به النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يقول: نحري دون نحرك يا رسول الله. وكان ابو طلحه رجلا زي ما احنا بنقول باللغه العاميه بتاعتنا مشلي، راجل اذا ضرب السهم بيقع في المكان اللي هو عايزه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا راى رجلا من المسلمين معه أسهم، فكان يقول انفعها لأبي طلحة، اديها لأبي طلحة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه لينظر ايه الفهم راح فين، فهو يقول يا رسول الله لا تشرب، ما ترفعش رأسك، انا قدامك اهو، ما ترفعش رأسك فوق كده علشان انا خايف ان السهم من اسهم المشركين ايه يصيبك، وانت ورايا صدري ونحري دون نحرك يا رسول الله، انا خايف عليك تشد كده سهم من السهم يصيبك، نحري دون نحرك يا رسول الله، نحري دون نحرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يلتف المؤمنون حول النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه اللحظة حدث أمر عجيب جدا يدل على مدى فطنة وحكمة كعب ابن مالك صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. ايه الموقف ده؟ ايه الموقف ده؟ المشركين عرفوا النبي بايه؟ باللأمة الخوذة اللي النبي لابسها، وبالثياب اللي النبي لابسها، واخد بالك؟ لان ارض المعركة مليئة بالغبار وغير ذلك، فهم عرفوا النبي بايه؟ باللأمة اللي هي الخوذة بتاعته والثياب بتاعته. قال كعب بن مالك لما كان يوم احد وصرنا الى الشعب، ثم الى الشعب الى شعب الجبل، لما فضلنا نتأخر بسبب القتال حتى وصلنا الى الشعب، كنت اول من عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت هذا رسول الله، فاشار الي بيدي قال اسكت اسكت، انت بتقول رسول الله والناس انت فين حوالي عايزين يقتلوني اسكت. قال ثم البسني رسول الله لامتك ولبس لامتي، فلقد ضربت حتى جرحت يومها 20 جراحة او 24 جراحة، كل المشركين يضربونني يظنون انني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا حركة عجيبة جدا وفداء عالي جدا، اذا كان ابو طلحة اديت شلت، واذا كان طلحة بن عبيد الله اديت شلت، واذا كان ابو طلحة يقول نحري دون نحرك يا رسول الله، فكعب بن مالك ايضا ادانا صورة عالية جدا من الفداء للنبي صلى الله عليه وسلم. عمل ايه؟ لبس هدوم النبي ولبس الخوذة بتاعت النبي، المشركين كلهم سابوا النبي وروحوا لمين؟ لكعب بن مالك. كعب بن مالك بيقول انا ضربت يومها كم ضربة؟ 20 ضربة، ما بين ضرب السيف وضرب رمح ورمي سهم، كل ده فداء لمن؟ صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. في هذا الوقت، في هذا الوقت التف المسلمون مرة ثانية حول النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الوقت اكتفى المشركون بما صنعوه في النبي وأصحابه، بما صنعوه في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلقد قتلوا من أصحاب النبي كم؟ 70 رجل من أصحاب النبي قتلوا، على رأسهم من؟ سيد الشهداء حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم قتل حمزة، وقتل 70 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المشركون لم يكتفوا بأنهم يعني قتلوا الصحابة، لا، بيمثلوا بالأجساد كمان. يعني ايه مثلوا بالأجساد؟ زي ما قلت لكم قتل عبد الله بن جحش، عملوا ايه؟ قطع أنفه وقطع أذنه بيشوهوه. حمزة عملوا فيه ايه؟ بقروا بطنه. وهند أخرجت كبده وأكلت منها، أكلت منها من كبد حمزة، سبحان الله، علشان يتضح لنا قدر بغض المشركين للمسلمين والإسلام، قدر بغض المشركين للمسلمين وللإسلام. في هذا الوقت مال جيش المشركين ومال جيش المؤمنين. وفي هذا الوقت أيضا، في هذا الوقت أيضا حدثت حوادث عجيبة جدا، حدثت حوادث عجيبة جدا. من هذه الحوادث أن رجلا يقال له ابن أقيش، رجل يقال له ابن أقيش كان كافرا، كان كافرا، كان في السفر عاد إلى المدينة، أين أبي؟ يجاهل مع النبي وهو كافر. أين عمي؟ يجاهل مع النبي صلى الله عليه وسلم. أين فلان؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. أين فلان؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. ف فنظر إلى كل أهل المدينة، أهل المدينة كلهم خرجوا للجهاد وأنا لسه على الكفر. يعني دول الناس دول باعوا كل شيء من أجل النبي، أنا لسه على الكفر، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدخل في المعركة ويقاتل حسن يقتل. النبي يقول إيه؟ دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة، والأعمال بخاطئ. رجل آخر يقال له ابن قزمان، يقال له قزمان، قزمان ده كان ايه؟ مسلم، مسلم، ولكن الإيمان في قلبه ضعيف. ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما التقى هو والمشركون فقتلوا قتالا شديدا، وكان في جيش المسلمين رجل لا يترك شاذة ولا فاذة إلا تبعها بسيفه يقتله. ما فيش واحد من المشركين يروح يمين ولا شمال إلا ما يروح ورائه يقتله. فلما مال النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش في الليل ومال المشركون، إيه اللي حصل؟ قال الصحابة: ما أجزأ منا إلا فلان. فلان ده هو اللي يستحق يتحط عليه إيه؟ نجمة الشرف وسام الشرف. ليه؟ ما هو ما تراش شاذة ولا فاذة إلا تلعب بسيفه يقتلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار. معقول؟ من أهل النار؟ من أهل النار يا رسول الله؟ أيوة من أهل النار. ليه؟ من غل تبعه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. في اليوم التالي اللي حصل يقاتل ويقاتل ويقاتل لحد ما رجل المشركين ضربوا على كتفه، الجرح تعبه، عمل ايه؟ فوضع نصل السيف على الارض، الايد بتاع السيف على الارض، وذبابه سنه بين ثدييه، ما قدرش يتحمل الالم، ثم اتكى عليه فقتل نفسه. فهو من اهل النار والاعمال. خد بالك من دي فائده مهمه جدا، خد بالك من دي لان دي فائده جدا. مصعب بن عمير الشاب المدلل المرفه من اغنى اغنياء مكه قبل اسلامه، باع الدنيا واسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، حرم من اطيب الطعام ومن اطيب الشراب من اجل الاسلام ومن اجل الدين، حرم من كل الرفاهية التي كان يحياها من أجل هذا الدين. يتوجه مصعب بن عمير إلى النبي ويسلم، ويكون السفير الأول للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، ويسلم على يد أسيد بن حضير وسعد بن معاذ. وسعد بن معاذ لما يسلم أهل المدينة كلهم يسلموا، يبقى كل أهل المدينة بيمزلين مصعب بن عمير. مصعب بن عمير كان بيمشي في طرق المدينة قبل الإسلام الصبح في النهار، اللي كان يعدي في الطريق ده آخر النهار يقول مصعب بن عمير عدى النهاردة هنا. ليه؟ أصل الطب بتاعه مش زي الطب النهاردة، تحطه من هنا الريحة تروح بسبب خلاص قفلت الإزازة الريحة راحت. لا، مصعب بن عمير الريحة بتاعته كانت عالية أوي، غالية أوي، وجمهورته أمه من أغنى أغنياء مكة، يحط الطيب ويمشي بالنهار، اللي يجي اخر النهار يعدي من طريق يقول ده مصعب بن عمير كان معدي من هنا. الرفاهيه دي كلها يا اخواني مصعب بن عمير بغزوه احد يقع شهيدا ولا يجدون له شيئا يكسره الا العباء التي كان يلبسها، اذا غطوا راسه بانت قدماه، واذا غطوا قدماه بانت راسه. مصعب بن عمير يموت بهذه الميته، ولكن نحن نقول هنيئا له الجنة، هنيئا له أن يأتي يوم القيامة وفي ميزان حسناته يا أخوانا كل أهل المدينة في ميزان حسناته، وعلم أهل المدينة من الصحابة اللي نقلوا للتابعين في ميزان حسناته. فشوفوا مصعب بن عمير هيأتي يوم القيامة بدي إيه حسناته، شوفوا مصعب بن عمير هيأتي يوم القيامة قد إيه في ميزان حسناته. أناس كانوا على الكفر يحاربون الله ورسوله أصبحوا على الإسلام ويحاربون مع الله ورسوله، شوفوا بمزال حسناته قد إيه. ده مصعب بن عمير. سعد بن ربيع أحد الشهداء الأبطال، قال زيد بن ثابت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أطلب سعد بن ربيع. النبي انتهت المعركة، فين سعد؟ أين سعد بن ربيع؟ بيدور على سعد مش لاقي سعد، فأرسل زيد بن ثابت ليبحث عن سعد بن ربيع. فقال له النبي: يا زيد، إذا رأيت سعد بن الربيع فقل له، فأقرئه السلام وقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: كيف تجدك؟ حالك إيه؟ نأخذ هذه القصة إن شاء الله ونتوقف بإذن الله. فقال: فجعلت أطوف بين القتلى فأتيته وهو بآخر رمق من حياة وفيه 70 ضربة. كم ضربة يا أخوانا؟ 70 ضربة، ما بين طعنة برمح وضربة بسهم وضربة بسيف ورمية بسهم. فقلت: يا سعد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك: كيف أجدك؟ فقال: وعليك وعلى رسول الله السلام، قل له: يا رسول الله، إني أجد رائحة الجنة، إني أجد إيه؟ رائحة الجنة. وكل قوم من الأنصار لا عذر لكم إن خلص إلى رسول الله مكروه، وفيكم عين تطوف وفاضت نفسه من وقتها. يبقى آخر كلمة تكلم بها إيه؟ يوصي الصحابة بمن؟ صلى الله عليه وسلم. شفت حسن الخاتمة؟ شفت حسن الخاتمة يا إخواني؟ ده كان ملخص ومجمل للأحداث التي دارت في غزوة أحد. إن شاء الله تعالى الدرس القادم هنأخذ، وده دوركم بقى إن شاء الله، دوركم أنتم إن شاء الله، البحث بتاعكم إن شاء الله أريد 10 فوائد من غزوة أحد. البحث بتاعكم 10 فوائد من غزوة أحد. وعلى فكرة النساء سبقوا الرجال في البقص، النساء بدأوا يجيبوا البحوث بتاعتهم. فإن شاء الله إحنا كنا عاملين بحث عن من ثابت بن قيس، وبحث عن قول النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة وأبيه انطبق، أفلح وأبيه انطبق. فإحنا إن شاء الله دول بحثين، والبحث الثالث 10 فوائد من غزوة أحد، النساء بدأوا يسبقوا. البحث بتاع النهارده إن شاء الله، البحث النهارده إن شاء الله 10 فوائد من غزوة أحد، 10 فوائد من غزوة أحد. والله ثم والله ثم والله لقد مر الوقت علي كأنه لحظة، لقد مر علي الوقت كأنه لحظة. فإن شاء الله نتوقف عند هذا القدر، وبإذن الله تبارك وتعالى نكمل يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى درس الفقه والتفسير، ونكمل غزوة أحد يوم الأربعاء القادم من شئت الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.